بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في العظيم إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. موضوع بحثنا في هذه الحلقات خلال شهر رمضان المبارك هو دور الأخلاق الإسلامية في تطوير العلاقات الاجتماعية. الأخلاق الإسلامية هي درجة من الأهمية، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل الهدف الأساس لبعث نبيه وإنزال القرآن الكريم هو تهذيب الأخلاق الإنسانية. ولعل هذا نقرأ في الآية الثانية في سورة الجمعة، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما مطلق هذه الآية الكريمة هو التركيز على مسألة التهذيب، أي تهذيب النفس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فيقدم مسألة التزكية على مسألة التعليم، أي أن التزكية يجب أن تكون قبل التعليم. من خلال هذه الآية الكريمة نحن نعرف أن رسول الله تحمل أعباء المصائب والمشاكل والحروب خلال 23 سنة لأجل هدف موحد، وهو تهذيب الأخلاق. تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لم يتحمل ذلك نبي من الأنبياء، حيث يقول في حديث وفي كلام مشهور: ما أوذي نبيا مثل ما أوذي. كيف أوذي رسول الله؟ عندما بعث من أول يوم وأعلن رسالته لعامة الناس، بدأ القريش الكفار بإيذائه. في كل يوم استراح الباكر، كانوا يأتون أمام بيته ويجعلون كثيرا من الشوكات والخشبات والعوائق والموانع في طريقه لكي لا يستطيع أن يذهب في الصباح إلى المسجد الحرام. كل يوم كان هو يواجه هذه المصيبة، هذه المشكلة. ففي يوم من الأيام عندما خرج من بيته لم يرى تلك العوائق والموانع. قال رسول الله: ماذا حصل؟ لماذا اليوم لا يوجد هنا مانع ولا رابع؟ لا توجد لا شوكة ولا خشبة في طريقنا؟ قال: يا رسول الله، إن رجلا يهوديا كان يأتي في كل صباح ويجعل هذه الأشياء في طريقه، يعني الشوكات والخشبات في طريقه، وكان يذهب. لكنه الحمد لله منذ البارحة ولحد الآن هو مريض، وهو موقع في بيته لا يستطيع أن يتحرك، لا يقدر على الخروج. فلأجل هذا لم يأتي اليوم، لم يجي اليوم لكي يجعل الموانع والعوائق في طريق تقول الله خلق الرسول الله قال انه مريض اليوم قال نعم قال المذهب لكي نزوره قال يا رسول الله ان اولا هذا الرجل ليس مسلما هو رجل يهودي ثانيا هو عدوك مثل الصهاينة لا تقل يهودي لان كل يهودي ليس صهيوني قال هذا عدوك ايضا وهو مصر في عداوته حيث انه في كل يوم كان ياتي ويؤذيك قال لا نحن يجب علينا ان نتعامل مع الناس باخلاق حسنه نذهب جميعا الى بيته ونزوره ربما هو بحاجه الى مساعده قالوا بخدمتك ذهبوا الى بيت ذاك الانسان اليهودي قالوا يا ايها الرجل ان رسول الله بذلك تعجب قال كنت اتوقع منه انه يقتلني او يضربني او يمسيني من بلدي هو جاء لزيارتي قال نعم قام واستقبل رسول الله ومن كان معه ومع عوانه واصحابه ثم بكى بكاء شديدا وتاب الى الله واصبح مسلما وقال يا رسول الله اعتذر اني كنت اوديك في كل يوم واليوم اراك تزورني وانت مثق في حقك هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد ان اقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تحمل اعباء هذه المصائب والمشاكل من اول يوم بعث واعلن رسالته العظمى الى يوم وصل الى المدينه المنوره وانتم تعرفون خلال 10 سنوات وهو كان مقيما في المدينه المنوره تحمل اعباء حوالي 50 حربا على الاسلام وعلى المسلمين 16 غزوه هو شارك في تلك الغزوات وهو شخصيا كان يحارب ويقاتل الاعداء المهاجمين المتجاوزين الذين كانوا يريدون ان يقتلوه ويزيلوا الدين الاسلامي الجديد في ذاك الزمن. نحن نسال سؤال تحمل رسول الله هذه المصائب وهذه المشاكل لماذا القران يقول لهدف واحد لتزكيه الاخلاق لتربيه النفوس قبل تعليم الحكمه والكتاب المقدس الذي هو القران وهذا نص كلام الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة كما قرأت تلك الآية على حضرات ومن الآيات الظاهرات التي تدل على أهمية الأخلاق الاجتماعية والأخلاق الفردية بشكل مطلق بشكل عام هي آيات سورة الشمس هذه الآيات والروايات الكثيرة تدل على أن أهم مسؤولية الإنسان أهم شيء عند الإنسان من المسؤولية هو التركيز على إصلاح العلاقة بينه وبين 3 أمور 3 أشياء أصل الأخلاق علم الأخلاق جاء لتطوير وتحسين العلاقة بين الإنسان وبين 3 أولا العلاقة بين الإنسان وبين ربه بين الإنسان وبين خالقه بين الإنسان وبين رازقه بين الإنسان وبين من بيده أجمة الأمور كما يقول الحكيم السبزواري أجمة الأمور سرا بيده والكل مستمدة من أدبه هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني إصلاح وتطوير وتعزيز وتحسين العلاقة بين الإنسان وبين مجتمعه من المجتمع الأكبر الذي هو الأسرة إلى المجتمع الأكبر الذي هو الشعب أو كل مكونة العالم، كل أبناء الأرض، كل أبناء البشر. هذا هو الأمر الثاني. عندما ندرس مثلا في علم الأخلاق في المستقبل نذكر نماذج من كلمات علماء الأخلاق في هذا الفن الشريف، يركزون على كثير من الخلق من الأخلاق الطيبة التي تحسن الارتباط والعلاقة بين الإنسان وبين باقي أفراد المجتمع أبناء الجالية. هذا هو مسؤولية ثانية. ثم الأمر الثالث إصلاح وتحسين وتعزيز العلاقة الطيبة بين الإنسان وبين الطبيعة، بين الإنسان وبين الطبيعة، لا فقط الناس، لا فقط أبناء البشر. الآن أنتم تشوفون في خصوصا في أمريكا الشمالية في الغرب دائما يتكلمون حول وجود الحفاظ على البيئة وخيرات البيئة، ويحذرون الحكام ورؤساء الدول من تخريب وإزالة الخيرات في البيئة. لماذا؟ لأن العلاقة بين الإنسان وبين الطبيعة مو جيدة. ليست ثلاثة طيبة. الإنسان يهدم الطبيعة، يهدم البيئة، يهدم الخيرات المتواجدة في الأرض وفي السماء. يجب على الإنسان أن يحسن العلاقة بينه وبين الطبيعة، بين أجزاء العالم. وعندنا في علم الأخلاق أوامر ودروس تركز على إصلاح وتحسين العلاقة بين الإنسان وبين البيئة. مثلا عدم الإسراف، حرمة الإسراف في استعمال المياه، الكهرباء، الظروف، الأشياء في هذا العالم. حرمة الإسراف هي لأجل تحسين العلاقة بين الإنسان وبين البيئة التي يعيش الإنسان فيها. صحيح. بناء على هذا علم الأخلاق جاء لتحسين العلاقة بين الإنسان، بين الشخص وبين ثلاثة، بينه وبين الله، بينه وبين أبناء جاليته ومجتمعه بشكل عام، بينه وبين الطبيعة، أي بينه وبين أجزاء العالم بشكل كامل. هذا هو الهدف. ولأجل هذا نشوف أن القرآن العظيم يركز على مسألة تهذيب الأخلاق. اسم الآيات الجميلة حول هذا الموضوع هي الآيات الأول من سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يؤكد شيئا في الأدب العربي، أيضا نحن ندرس في الحوزات العلمية أن الإنسان إذا يريد أن يؤكد في الأدب العربي في الكلام العربي ربما يأتي بالجملة الاسمية. الجملة الاسمية تدل على التأكيد أكثر من الجملة الفعلية. هو يريد أن يؤكد أكثر من ذلك ويأتي بكلمة قد وفعل الماضي، قد كان كذا، قد ذهب. وفي الجملة الاسمية نأتي بكلمة إن للتأكيد. وإذا نريد التأكيد أكثر من ذلك نأتي بالقسم. فإذا القسم أعلى مراتب التأكيد. وإذا نريد التأكيد الأكثر نأتي بعدة أقسام، لا قسم واحد. الله سبحانه وتعالى يقسم في هذه السورة المباركة بأحد حوالي 11 أمرا مقدسا كريما. ثم يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسار. هذا أبلغ وأقوى درجات التأثير في القرآن. لا قسم واحد، لا اثنان، لا ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر وما تلاها إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما سحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بعد عدة من القسم يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا تأثير تأثير تأثيرا في تأثير على أي شيء؟ على أهمية تهذيب الأخلاق الإسلامية والإنسانية. ورد في ظل هذه الآية الكريمة أو الآيات الكريمة حديث شريف عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام حيث يقول معنى قد أفلح من زكاها أي قد أفلح من أطاع وقد خاب من عصى. الفلاح للمطيعين والخسران والذلة للعاصي. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الأخلاق وأن يوفقنا على تهذيب الأخلاق الفاضلة الإنسانية. حيث أننا في هذه الليلة المباركة كنا متأثرين قليلا نكتفي بهذا المقدار لأني لا أريد أن أطول عليكم. وفي كل جلسة بين 3 دقائق إلى 5 دقائق يوجد المجال للأسئلة والأجوبة وخصوصا الأسئلة حول الموضوع أو حول شهر رمضان ومسائل وأحكام فقهية عن الصوم أو الصلاة أو سائر الأحكام الشرعية في هذا الشهر المبارك. هذا والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. Thank you.